فضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. اللهم مكن لأهلنا في سوريا، اجمع شملهم، واحد صفهم، واجمع كلمتهم. وفرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم، واجمع شملهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. ولي أمورنا خيرنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان: تزكية النفوس. ومع اللقاء 29، في بداياته أحييكم بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
Alles Lob gebührt Allah, der Herrn der Welt, in den Alabama, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen seinen auch dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wen Allah recht leitet, für ihn findest du keine Irreführung, und wen Allah zu Irre führt, für ihn findest du keine Rechtleitung. Und ich bezeuge fürwahr, dass es keine Anbetung des würdigen Gottheit gibt, außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Prophet ist. Willkommen wieder bei der 29. Folge von der Reinigung der Seele. Und der Sheikh und ich selber begrüße euch mit dem Gruß vom Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ولكي أصل الحاضر بالماضي، أذكر بما سبق. فقد وقفت أمام مفهوم تزكية النفس، وبينت أن تزكية النفس تدور على محورين: الأول محور التخلية، والآخر محور التحلية. التخلية بتطهير النفس من الآفات كالذنوب والمعاصي والمنكرات، من حسد وبغاء وبغضاء داخل النفس البشرية، ومن أخلاق ذميمة قبيحة. هذا محور التخلية، تطهر النفس أولا، ثم بعد ذلك التحلية بفعل الطاعات والمسارعة بالخيرات، فيزداد الإيمان وتزكو النفوس. وبينا أهمية تزكية النفس، وأنها سبيل إلى سعادة الدنيا والآخرة، فهي سبيل النجاة والفوز والفلاح ودخول الجنة. بدأنا نقف أمام الأسباب المعينة على تزكية النفس، أو وسائل التزكية، كيف تزكو النفس. وأجملنا خمسة أسباب تؤدي إلى تزكية النفس، وهي على الترتيب: التوحيد الخالص، أداء الفرائض، أداء النوافل، تلاوة القرآن بالتدبر، أخيرا التوبة النصوح. وبعد هذا الإجمال بدأنا في التفصيل، ففرغنا من الأسباب الثلاثة الأولى، وما زلنا مع السبب الرابع الذي هو تلاوة القرآن بالتدبر. فيما مضى من لقاءات بدأنا نقف أمام قضية التدبر ببيان المعنى والمفهوم، ثم بيان صور وتطبيقات التدبر. فذكرنا من صور التدبر حسن التلاوة وإتقان الحروف، وذكرنا من صور التدبر فهم معاني الآيات. ثم في الدرس الماضي والذي قبله وقفنا مع صورة مهمة من صور التدبر، وهي العمل بالقرآن بتنفيذ الأمر واجتناب النهي وتصديق الخبر. وما زلنا مع هذه الصورة، نواصل بعد أن يترجم المترجم Inshallah ta'ala.
Inshallah machen wir eine schnelle Erinnerung, was wir schon vorher gemacht haben. Und zwar, wir haben über die Reinigung der Seele als Hauptthema geredet. Und wir haben das erklärt, dass die Reinigung der Seele durch die Entleerung und die Einfühlung geht. Man sollte erstmal uns entleeren von allen schlechten Sachen wie Neid, Hass und dann fühlen mit guten Taten, mit Gebeten, Fasten und so weiter und so fort. Die Glückseligkeit wird danach erlangt im Leben und danach haben wir den Eintritt ins Paradies dadurch, dass wir diese guten Taten gemacht haben und die schlechten Taten entleert haben. Wir haben über 5 Gründe gesprochen, wie wir diese guten Taten zur Stelle bringen und die Reinigung der Seele vollzogen. Und zwar als erstes mit den echten Tawhid, dass man Allah Azzawajal einzig und alleine anbetet. Das zweite mit den Fara'id, also die wichtige Sache, die obligatorisch sind in der Religion nachzumachen. Und An-Nawafil kommt an der dritte Position, das heißt die Sachen, die nicht als obligatorisch gesehen sind, aber als beliebt gesehen sind. Und dann bei dem vierten Punkt kommen wir zu den Koran. Und wir haben letztes Mal über diesen Punkt geredet, dass wir den Koran über den Koran nachdenken sollen. Das fängt schon mal an, beim richtig, den Koran richtig auszusprechen und den Koran richtig mit den Tajwid-Regeln zu rezitieren und dann das richtige Verständnis von den einzelnen Wörtern und die einzigen Sätze. Und damit machen wir inshallah heute weiter.
وقفنا أمام صورة تطبيقية للعمل بالقرآن، وهي مقياس لكل مسلم ومسلمة. هل حقا أنا أتدبر القرآن أم لا؟ فذكرنا آيتين من سورة الحجرات فيها مقياس للنفس، هل النفس زكت وتدبرت أم لا؟ في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. كثيرا ما قرأنا هاتين الآيتين وكثيرا ما استمعنا إليهما، لكن يا ترى هل تدبرناهما؟ هو ده السؤال. هل عملنا بمقتضى الآيتين؟ الدروس الماضية فرغنا من الآية الأولى شرحا وتفصيلا في هذا اللقاء مع الآية التي بعدها، مع قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. بدأت الآية أيضا بالنداء المحبب للنفس: يا أيها الذين آمنوا. وهذا النداء يا إخوة يبعث في النفس المؤمنة الحياء خجلا من الله رب العالمين، نستحيي أن نقع فيما نهانا عنه، فهو ينادينا بأحب الأسماء وأعذب الألقاب، صفة الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. ومادام جاء النداء بهذه الصيغة كما أشرت من قبل، إذا ما سوف يأتي بعده من صفات أهل الإيمان، فينبغي الحرص على العمل بما فيه، إن كانت أمرا نفذنا، وإن كانت نهيا اجتنبنا وابتعدنا. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا، اجتنبوا أي ابتعدوا ولا تقربوا. ولفظة الاجتناب عندما تأتي فهي تعني أعلى مراتب التحريم، أعلى مراتب التحريم، لأنه حرم عليك القرب، فما بالك بالفعل؟ يعني إذا كان القرب نفسه حرام، يبقى هل يجوز لك مباشرة الأمر اللي أنت أمرت باجتنابه؟ الإجابة لا. لذلك في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحوا. قال إيش؟ فاجتنبوه. ما قال عن الخمر فلا تشربوه، قال فاجتنبوه، عشان يبين إن الاجتناب أعلى مراتب التحريم. فقال لك إن القرب من الخمر نفسه حرام، إذا ما بالك بالشرب. وصلت دي؟ لأن بعض المميعين أو المأجورين لنشر الشبهات يقول لك هو قال فاجتنبوه، فالخمر مش حرام، ده السكر هو اللي حرام. أمر جلل، أمر عجيب. نقول له طب رويدا على نفسك أيها الفقيه، ما قولك في قول الله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور؟ الأوثان يعني الأصنام، فقال عنها فاجتنبوا. يبقى هل معنى كده إن الأصنام مش حرام؟ لأنه قال اجتنبوا، ما قالش حرام العبادة لغير الله. طيب وقول الزور؟ قال فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. يبقى كذلك قول الزور مش حرام، لأنه قال واجتنبوا، ما قالش حرام. يقول لك ما أصلا ما قالش حرام، ما كان يقول حرام. ما شاء الله، شوف هنا بلاغة القرآن. وأنا أود أن أشير إلى هذه المسألة المهمة الدقيقة جدا في قضية الدعوة للفضيلة والنهي عن الرذيلة. نجد أن الإسلام سلك مسلكا عظيما عظيما، ففي مقام النهي عن الرذيلة دعانا لمبدأ مهم أوي بنسميه الوقاية خير من العلاج. الوقاية خير من العلاج، يعني قبل أن تقع في المخالفة بنقول لك لابد أن تحتاط وتأخذ بالأسباب التي تحميك من الوقوع. فحرمنا عليك مقدمات المعاصي، المقدمات كلها محرمة، فما بالك بالمعصية؟ إذن أشد حرمة. فمثلا وإحنا بنقرأ القرآن في سورة البقرة وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. لازم نقف هنا متدبرين. المفترض الحرام الأكل من الشجرة، صح؟ فكان قال ولا تأكل من هذه الشجرة ما دام الأكل هو الحرام، تمام؟ ده قال إيه؟ ولا تقرب. ليه؟ قال لك انتبه، اعمل بمبدأ الوقاية خير من العلاج. هنحرم عليك أي مقدمة تؤدي لإثارة شهوة الأكل، فحرمنا عليك الاقتراب. ليه؟ لأن الاقتراب لو كان جائزا مباحا ممكن تجلس يا آدم تحت الشجرة، إنه مباح، فإذا نظرت إلى الثمار ربما تحركت الشهوة فأكلت. فقلنا لك لا، منهج الإسلام يحميك من الإغراء قبل الوقوع، فحرم عليك كل مقدمة. فقال لك الاقتراب إيش؟ حرام. يبقى الأكل إيه؟ حرام ولا مش حرام؟
حرام.
ده أنا بقول لك القرب حرام، يعني الجلوس تحتها حرام، يبقى ينفع تأكل منها؟ ما ينفعش. كذلك قال تعالى ولا تقربوا الزنا، ما قالش ولا تزنوا، خلي بالك، قال ايش؟ ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. هل يقول لك اصل ما قالش لا تزنوا؟ قال ولا تقربوا. نقول لا، ده معنى لا تقربوا اشد التحريم. ليه؟ لانه قال لك المقدمات اللي ممكن تقودك للزنا حرام، يبقى الزنا ايه؟ اشد تحريما. فمثلا النظرة للمرأة بشهوة، قال لك دي حرام لانها مقدمة. انك تسلم على المرأة بايديك، قال لك حرام لانها مقدمة. انك تخلو بامرأة، اعلم ان ثالثكما شيطان، لانها مقدمة. كل ده حرام. حرم الدخول على النساء، فلما سئل عن الحمو اللي هو قريب الزوج، يعني الزوج مش موجود في البيت، أخوه جه والزوجة لوحدها في البيت، الحرام يدخل عليه، ممنوع، ما تفتحلوش أصلا، الزوج مش موجود، حتى ده أخوه، حتى لو أخوه ما ينفعش، أصله جاي من سفر، ما يجي من سفر يروح يقعد في المسجد حتى يأتي أخوه، يروح فندق حتى يأتي أخوه، لكن ما يدخل بيت أخيه في غياب أخيه والزوجة وحدها. ليه؟ لأن ثالثهما شيطان. إن الإسلام حرم ده، فلما قيل له ألحمه قال ألحمه الموت، ده هلاك، ده دمار. وما انتشار ذن المحارم في كثير من بلاد الإسلام إلا بسبب التساهل في هذه الأحكام. عادي جدا أخوه بيدخل وغايب ويقعد في البيت مع زوجته ويهرج ويضحك، وانتوا عارفين بقى الشيطان، ثالثهما شيطان. فتقع المصيبة وتسمع كده يقول لك مع حماها، مش أخو زوجها بقى، ده أبو زوجها، ويرتكب معها الزنا والعياذ بالله في غياب ولده المسافر. مصيبة كبيرة جدا، يعني أمر والله إخوة يشيب له الشعر عندما تسمع بهذا. فيجي الإسلام يقول لك لا أبدا، احنا نغلق كل المقدمات، ولا تقربوا الزنا، اوعى اي سبيل يقودك الى ايش؟ الوقوع في الفحش. يبقى لما قال ولا تقربوا هنا، معناه ان اشد التحريم الزنا من القرب. القرب حرام، يبقى الزنا ايه؟ اشد حرمة. كذلك في الخمر قال فاجتنبوه، معناه ايه؟ لا تقربوه، يعني القرب حرام، يبقى الشرب ايه؟ حلال. يقول لك أصله ما قالش حرام. شفت يا أخي الجهل العجيب جدا، وده اللي بنقوله، الجهل يؤدي إلى القول بكلام يضحك منه العقلاء. تحس إن الناس دي مغيبين، مش عايشين، أموات في صورة أحياء، ودي مصيبة كبيرة جدا. فقال هنا فاجتنبوه، يعني لا تقربوه. يبقى القرب من الخمر حرام، يبقى شرب الخمر إيه؟ أشد حرمة. ولذلك لعن النبي في الخمر 10 من بينهم ومن جلس على مائدته. أنا ما بشربش، لكن قاعد في مكان المائدة اللي أنا قاعد عليها دي في واحد بيشرب خمرة وحاطط الزجاجة قدامه، أنا ملعون، ما ينفعش أجلس هنا، ده مش مكاني. ليه؟ ما دام المائدة يدار عليها الخمر، كل من جلس عليها ملعون والعياذ بالله. يبقى الشرب إيه؟ أشد لعنة وأشد حرمة. وهكذا، ويجي يتفلسف هذا المتنطع ويقول لك أصل الحرام السكر، يعني ممكن لو شربت كاس ما سكرتش عادي. المذيع علماني تخيل، قال له يا شيخ معقولة؟ يعني المذيع نفسه مش مصدقه، اللي ملوش علاقة بالدين أصلا، قال له آه، قال له يعني شربت كاس من خمرة ما سكرتش يبقى مش حرام، المهم السكر. شفت الغباء العجيب؟ نقول له طب انتظر بس، يقول لك مثلا لو شربت كاس ما سكرتش يبقى كاس ده حلال، شربت الكاس الثاني سكرت يبقى الكاس الثاني هو اللي ايه؟ حرام. طب يا غبي، ما هو الكاس الثاني اسكر لان فيه تمهيد بالكاس الاولاني، ولو ما كانش الاول ما كانش فيه سكر ولا ايه؟ يبقى السكر ترتب على ايه؟ على الاول. عشان كده العلماء حطوا قاعده كده اغلاقا للباب، قالوا ما أسكر كثيره فقليله حرام، فقليله إيش؟ حرام. فالمهم احنا ابتلينا بهؤلاء المأجورين والعملاء المنبطحين جريا وراء الدينار والدرهم، وبلغة العصر الدولار واليورو والريال، فهدموا ثوابت الإسلام باسم بقى المفكر الإسلامي. ودي بدعة من البدع. في حاجة اسمها مفكر إسلامي؟ في حاجة اسمها عالم متمكن يعلم الناس دينهم؟ إنما مفكر دي بقى خليها بقى في الأدب براحتك، في الرسم ارسم وخليك مفكر في إنما في الدين ما فيش حاجة اسمها مفكر. حتى قضية التفكر بتكون في آيات الكون، إنما الآيات الشرعية محتاجة تدبر، منهج رباني، محتاجة علماء، محتاجة الربانيين. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، وفي ورش بما كنتم تعلمون الكتاب. إذن قضية مفكر إسلامي أو باحث إسلامي، اعرف إن وراها ما وراءه، ده معد لهدم الثوابت. يقول لك الباحث الإسلامي، باحث على نفسك، إحنا عندنا علماء متخصصون
في الأحكام نأخذ عنهم ديننا، مش عن باحث ولا مفكر. لما نأخذ الإسلام عن العلماء، عن الراسخين، مش عن المفكرين اللي بيجيله كده لوسة فكرية فيروح متكلم بالهوى دون علم ودون ضوابط شرعية. إذا نقول فاجتنبوا أعلى مراتب إيش؟ التحريم. فلما يجي يقول لنا هنا يا أيها الذين أمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، عايز يقول لك إن الظن محرم، وهو الظن القائم على شبهة دون بينة ودون دليل، قائم على تهمة، فهذا حرام في ديننا. يترجم ونعود.
Wir haben letztes Mal angefangen, über zwei Versen zu. Ich habe vorhin gesagt, für Tadabbur habe ich das Wort Nachdenken benutzt, um das zu erklären. Das ist nicht richtig Nachdenken. Nachdenken ist eher Tafakkur. Aber hier Tadabbur ist Nachdenken mit Meditieren, aber gleichzeitig die genaue Bedeutung vom Vers zu wissen. Das heißt, das sind drei Sachen, die miteinander verbunden sind. Tadabbur wird damit gemeint. Das heißt, ich hole nicht nur eine Eier und fange an, darüber zu philosophieren sozusagen, sondern ich hole die Erklärung, die richtige Erklärung von diesem Vers, und daraus bilde ich mir sozusagen meine Meinung oder fange ich ab diesem Punkt an, nachzudenken. Diese zwei Versen sind in Surat al-Hujurat, Vers 12 und 13. Ich fange direkt mal an mit dem Vers 13, wo Allah azawajal sagt, O die ihr glaubt, meidet viel von den Mutmaßungen. O die ihr glaubt. Allah azawajal fängt mit diesem Vers mit O die ihr glaubt. Natürlich der Muslim, der an Allah azawajal und am jüngsten Tag glaubt, wenn er dieses Anruf, diesen Ruf hört, dann soll er sehr aufpassen. Der soll seine Ohren aufmachen und zuhören, was Allah azawajal ihm hier sagen möchte, wenn er sich von denjenigen, die glauben, halt mitzählt. Und natürlich vermeidet. Hier wird das Wort meidet erklärt auf Deutsch, auf Arabisch, ishtanibu. Ishtanibu ist, wenn du hier einen Punkt hast, dass du um den Punkt weggehst, wenn du da durchgehen musst. Deswegen ist die höchste Haramstufe im Koran ishtanibu, also meidet. Geht davon weg. Nährt euch gar nicht. Und wir haben ein schönes Beispiel mit dem Alkohol, wo Allah azawajal sagt auch das Gleiche über das Alkohol, dass wir das meiden sollen. Meiden heißt nicht mal nah davon kommen. Und man sieht das auch in der Geschichte von Adam a.s., als er im Paradies ist. Allah azawajal sagt zu ihm und Hawa, seine Frau, dass die weg, dass die meiden, diesen Baum meiden sollen. Was heißt das? Das heißt, wenn er nahe zu diesem Baum kommt, da fängt er schon an mit den Haram. Das heißt, und Allah azawajal, und das ist die Art und Weise von Allah azawajal, dass er uns vorwarnt, und das ist besser, als danach die Heilung zu bringen. Auf Arabisch sagt man, al-wiqaya khairun min al-ilaj. Auf Deutsch, ich habe versucht, das zu übersetzen, und zwar, dass man vorwarnt, ist besser, als die Heilung zu suchen. Es gibt bestimmt ein Redewende dafür auf Deutsch, aber die kenne ich leider nicht. Und das ist auch das Gleiche bei Zina, die Unzucht. Allah azawajal sagt, geht fern davon. Natürlich, manche versuchen das heutzutage anders zu sagen. Sie sagen, Allah azawajal hat nicht gesagt, dass es haram ist oder dass es verboten ist, sondern er hat gesagt, meidet. Also lasst das einfach sein, wenn ihr möchtet. Und das ist falsch, weil Allah azawajal sagt, فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ. Also geht weg, meidet den Dreck oder den Unheil von Al-Authan. Das ist die Statuen, die ohne Allah azawajal angebetet werden. Das heißt, wenn das halt meidet ist, heißt nicht, du darfst so ein bisschen oder nicht. Die Fuqaha, die Gelehrten haben eine Regel, was das Alkohol zum Beispiel angeht, was das viele davon betrunken macht, ist auch das bisschen davon verboten. Denn manche sagen, ja, ich trinke ein Glas Alkohol und werde dadurch nicht betrunken. Das Betrunkene ist nicht erlaubt. Aber bevor du betrunken bist, bevor du den zweiten Glas trinkst, dann musst du halt den ersten Glas trinken, damit du auf den zweiten kommst. So, dass die Gelehrten gesagt haben, dass schon den Anfang davon haram ist.
Ja, ayyuha alladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhanni inna ba'da adh-dhanni. من محاسن التشريع في الإسلام وحرص الإسلام على الأخوة الإيمانية
والترابط وعدم الفرقة والشحناء، حرم كثير الظن، لأن البعض منه قد يكون من الظن المحرم القائم على غير تهمة. شوف حرص الإسلام على الاجتماع، عايز يعلمنا سلامة الصدر والتماس البراء لكل مسلم أو مسلم. اوعى تسيء الظن بإخوانك، واوعى تحكم على سماع دون بينة. معظم الآفات اللي بنعيشها تأتي من السماع. يقول لك مثلا فلان بيعمل وبيعمل وبيعمل، فأنت تبدأ ترتب أحكام على السماع هذا، لم تتبين ولم ترى فعل من فعل ولم تسمع قول من قال، وتبدأ تحكم هذا هو ظن السوء، التهمة بغير دليل. لذلك من قواعد القرآن قاعدة التبين. قاعدة إيش؟ التبين. قال الله تعالى في نفس السورة، سورة الحجرات اللي بين إيدينا قبل ذلك بقليل، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يجي لك قائل يقول فلان يقول، هل أنت سمعت من قال؟ لا، فإياك أن تسيء الظن. هذا الناقل يدور على أحوال، كما قال عمر بن عبد العزيز لمن نقل له من يتكلم فيه، قال: يا أمير المؤمنين، فلان يقول فيك كذا. فانظر إلى المنهج. فقال عمر للمتكلم هذا الناقل: يا هذا، إن شئت نظرنا في أمرك، فإن كنت صادقا، يعني فعلا فلان ده تكلم عني بما قلت وإنت صادق في النقل، فأنت من أهل هذه الآية: هماز مشاء بنميم. يبقى أنت نمام. لماذا؟ لأنك جئت لتفسد بيننا، ثم أنت كالقائل لأنك سمعت له وما أنكرت عليه، فأصبحت أنت القائل. إن خلي بالك القاعدة، المستمع للغيبة دون إنكار شريك للمتكلم في الغيبة، ووزرهما سواء. يعني قاعدين في مجلس، أخونا العربي ربنا يحفظه اغتاب محمد الجزائري، مش موجود بينا، اتكلم عنه بسوء وأنا قاعد معاه وسمعته تمام التمام، ما أنكرتش عليه، يبقى أنا مغتاب كالعربي تماما في الوزر. لأن واجبي كمسلم أذب عن عرض أخي، إن تكلم بسوء عن غائب أقول له: اتق الله، إن كنت صادقا اذهب إليه وانصح له، لكن لا تذكره بسوء في غيبته، لا تتكلم عنه بشر ولا بسوء، لأن هذه غيبة محرمة. احنا لسه هنيجي للغيبة، هنتكلم في نفس الآية دي. فإذا أنت لما سمعت ورضيت بقول القائل المغتاب فيا، يبقى أنت مغتاب، يبقى أنت اللي اغتبتني، فدي كبيرة. ثم جئت لكبيرة أخرى وهي النميمة، تنقل ما سمعت لتفسد. هماز مشاء بنميم، ده للصادق، ها، اللي نقل بصدق. قال: وإن كنت كاذبا، هذا الكلام ليس بصحيح، تنقل عن أخيك الكذب لتفسد. وإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يعني إيه؟ يجيني العربي يقول لي: محمد بيقول عنك كذا وكذا، تمام؟ في الحال أروح متصل بمحمد وافتح السبيكر: يا محمد، انا فاتح السبيكر عشان معايا العربي الان. يا محمد، العربي بيقول لي ان انت قلت عني واحد اتنين تلاتة، الكلام ده صح؟ ونبص العربي كده بقى، هتلاقي وشه يجيب الوان، يصفر ويخضر ويحمر، ولن يعود لمثلها ابدا ابدا، مش هيعمل كده تاني. فهل نحن نفعل ذلك؟ يجيني واحد يقول لي: الشيخ سيد خلي بالك. قول له: استنى، حلو، حاضر، الشيخ سيد جاي لنا النهارده في مسجد النور، هنقعد معاه، خليك معانا بقى،
وقول بقى ان هو قال كذا وعمل كذا. مش ممكن يجي لك ينقل كلاما مره ثانيه. وده قضيه التباين بقى، تاخذ على يده بيد من حديد حتى لا يكررها. قال وان كنت كاذبا فانت من اهل هذه الايه، يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. احيانا ينقل فهما خاطئا، قد يكون فلان قال لكن قال بمقصد اخر تماما ولم يفهمه، فنقل السوء ولم ينقل الفهم السديد، وهكذا. فاذا لابد من تبين. قال وان شئت عفونا عنك، قال العفو يا امير المؤمنين فلن اعود لمثلها ابدا. دي توبه خلاص، مش ممكن انقل كلاما مره ثانيه. لو طبقنا المنهج ده هنحرص على العلاقات، ما يكونش في فرقه ولا مشاحنات ولا ضغينه ولا بغضاء. دي كلها بتيجي من النقل يا اخو، نقل الكلام وبنسمع. ولذلك القران حذر من ده، خشي المنهج على الصحابة من السماع. لذلك قال الله تعالى وفيكم سماعون لهم. أخطر حاجة السماع، في جماعة منافقين في المدينة والمشكلة أنتم بتسمعوا لهم، فالسماع للمنافق مشكلة. فحذرهم من إيش؟ من قضية السماع لأهل الباطل. عشان كده بنقول دايما يا إخوة لازم نخلي بالنا من قضية النقل. فأمرنا القرآن بالتبين، ولذلك الآية دي قرأت بقراءتين، قراءة ابن مسعود فتثبتوا والقراءة الأخرى فتبين. هل هناك فارق بين التثبت والتبين؟ نعم. التثبت معناه أن تنقل خبرا صادقا، التبين زيادة على ده أن تقف على حقيقة الخبر الصادق. يعني إيه؟ بالمثال يتضح المقام. كثيرا ما أضرب هذا المثال لتقريب هذا المعنى. جينا في شهر رمضان، جيت أنا صليت بكم العصر وفجأة لقيت زجاجة مية زي دي، رحت فتحها وشربت في نهار إيش؟ رمضان. العربي قاعد في المسجد شافني، طبعا أنا بقول للعربي عشان حدش ده مش يزعل، ده عشان ده المترجم بتاعه. فلما شافني بشرب ميه في صلاه العصر مسكت على الشيخ ماسكه وراح خارج بسرعه، راح على المسجد تاني. انا رايح الشيخ اللي بيجي لكم ده، ده مفطر، ده انا شفته بعينيا بيشرب ميه بعد العصر. خبر صادق ولا لا؟ صادق، انا فعلا كنت بشرب ميه. هو نقل الخبر الصادق صح، بس لما نقل الخبر عمل ايه؟ عمل فتنه بين الناس، فحمل الناس على التهمه، ده عمال يكلمنا عن الدين وكذا وكذا وهو مفطر في رمضان، وعمال يقول لنا مش عارف ايه والصيام رمضان. فبدأت مجالس تعقد للطعن في الشيخ صح، مجالس غيبة وقيل وقال وكذا بسبب الخبر اللي نقله مين؟ العربي، دون ان يتبين. يعني كان واجب على العربي يعمل يقول لي يا شيخنا احنا صايمين وانا بشرب كده، قل له جزاك الله خيرا، سبحان الله لا يبني نسيت، سبحان الله، وصدق رسول الله إذ يقول من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فليتم صومه إنما أطعمه الله وسقى. مش كان عصم نفسه من الفتنة وعصم غيره من الوقيعة وحفظ عرض الشيخ لما تبين؟ ما هو الخبر صادق، أنا بشرب فعلا لكن شربت نسيانا، وارد ولا لا؟ وارد. بصلي معكم العصر خلاص لقيت الزجاجة قدامي نسيت ان انا صايم، فتحت وشرب من عطشان. فلو تبين ما افسد، يبقى الخبر صادق صح لكن ما وقفش على حقيقة الخبر. كما يحدث في كثير من البيوتات، التليفون في البيت يرن تمام، تيجي انت ترد محدش يرد عليك، تروح قافل، يرن تاني تيجي انت ترد ما يرد، تروح قافل، تروح انت نظر للزوجة كده اتهمتها، وقذفتها وانتهكت حرمتها، وهي ذنبها ايه؟ مجرم بيعاكس، والمعاكسون كسر، واحد بيضرب اي رقم صح؟ ردت امرأة يقعد يتكلم بقى ومبسوط، رد راجل ما بيردش، هي ذنبها ايه؟ انت بتظن فيها ظن السوء ليه؟ من هنا بتتخرب البيوت، من هنا بتخرب ايش؟ البيوت. اي حاجة بتحصل هي كمان، جات لك رسالة تن في الهاتف، تبص لك كده ايه يا حاجة في ايه؟ دي فاتوة. فبدأت الوسائل دي تعلمنا ايه؟ التهمة وسوء الظن، عشان المنهج بدأ يغيب عننا. كمان انت حضرتك شايف الشيخ اونلاين على الواتس اخضر صح؟ فبعت لي فاتوة، انا ما ردتش عليك ساعة اتنين تلاتة، ما ردتش، تبدأ تسب، تبدأ تطعن، ما هو فاتح اهو ليه ما يردش علي؟ هو متكبر؟ لا مش متكبر والله، بس النهاردة الحد، عندي اربع محاضرات اونلاين متصلة، لو اتعبت نفسك شوية ودخلت على الفيسبوك هتلاقيني على الاونلاين الان. يعني انا عندي محاضرة من بعد العصر ساعة، بخلص يدوبك بتوضى والبس ملابسي ويجي لي ابو يونس، نيجي لك على المسجد المغربي الان اهو، هقعد معاك ساعة، اخلص من عندك هنا هروح على مسجد بلال في مالشطات، عندي محاضرة بعد العشاء ساعة، هخلص مسجد بلال هجري على زول سباق عشان عندي محاضرة اونلاين الساعة 9 في معهد اسمه الهداية اونلاين. يعني انا قاعد 5 ساعات متصلة بدرس، انت بعت لي السؤال من 5 ساعات، هرد عليك ازاي وانا الان على الاونلاين؟ لو اتعبت نفسك شوية ودخلت لي على الاونلاين وبعت السؤال هنجاوبك بعد البث التاني اونلاين. فعندك في الاسبوع يوميا بث مباشر، طب ما تخش على البث وبعت لي السؤال ولا ايه؟ هي دي القضية. فاصبح الاخضر ده في الواتس او في الفيسبوك بيبدأ يعلم الناس التهمة وسوء الظن، بدل ما يقول ايه؟ اه والله ممكن الشيخ مشغول، او ممكن الهاتف نسي التطبيق مفتوح لكن هو مش شايل الهاتف، او ممكن الهاتف مع ابنه الصغير بيلعب بيه، او ممكن احمل اي حاجة، لان هي القضية بس بالراحة عليك كده. انت لما تبعت لي فتوى انا ايه اللي يمنعني ان ارد عليك؟ ما سألتش نفسك؟ كثيرون لا علاقة لي بهم ولا اعرفهم بيبعت اسئلة، طب انا ما عرفكش ليه مش هرد عليك؟ ما انت بعت سؤال، لو انا فاضي هعمل ايه؟ هرد عليك مباشرة، لان ده شغلي، ده منهجي، انا جيت للتدريس والتعليم وتصدرت فلازم اوفي بالمسؤولية، فلو بعت لي فتوى هرد عليك ما دمت فاضي. طب انا مش فاضي الان اعمل ايه؟ هعمل ايه؟ طيب قول لي، ما انا مش فاضي، حتى الشباب بيشوفوا كده، ما هو معايا على طول في السيارة في الطرقات وفي السفر، بيشوفوني كده طول رحلة السفر، مثلا رايح عندي محاضرة في مدينة لودفيكسهافن ساعة ونص سفر، طول الطريق أو غالب الطريق عمال أرد على الفتاوى، عمال أرد على الفتاوى صوتيا، وبيسمعوا بيشوفوا شتمتي من المتصلين. واحد مثلا أقربها لسه من كام يوم مطلق زوجته 3 مرات، اغلق كل السبل، فواحد اداله رقم تليفون، اتصل حكى، قلت له هي طالق ولا يجوز الرجعه الا ان تنكح زوجا غيرك، خد بقى عندك بقى، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، عشان كده نفرتوا من الناس عن الدين، انا هشكيك لربنا. حاجه غريبه جدا، هو عايز ايه ده؟ عايز نقول له يعني ايش في الزنا والحرام عشان ابقى شيخ حلو وكيوت وجميل؟ 8 رسائل شتايم، هتعمل ايه؟ حاضر خلاص اشتم براحتك، هنعمل لك ايه؟ وبرضه مش هنحلل لك الحرام، لاننا لا نبيع ديننا بدنيا غيرنا. ورحت عامل له حظر على الواتس وخلاص. فبقول للاخ اللي اداله الرقم، حبيبي الله يكرمك ما تديش رقمي لامثال هؤلاء بعيدين عن الدين، لا يعرفون للمنهج طريقا ولا تعظيم عندهم الحلال والحرام، بتديه رقمي ليه؟ ادي رقم الطالب علم المسلم لما نقول له هذا حرام يقول سمعت وأطعت، ما تديش رقم الواحد فاجر ما احتاج لك ان انت تخلي الحرام حلالا. يجي لك واحد يقول لك انا عايش مع واحدة صديقتي وعايزك تفتح لي وتحلل لي. قول له حلل لك ايه يا ابني؟ ما ينفعش حلل الحرام يا حبيبي. قال تفتح لي. افتح لك ايه يعني؟ يعني اتجوزها لي. يا ابني اتجوزها لك ازاي؟ فين وليها؟ فين والله جاني واحد كده. فبقول له لا يجوز يا ابني، لازم تتوب اولا توبة نصوح، ولازم يجي وليها، ولازم كذا. انت عايز نعيش في الحرام؟ قلت له ما انت عايش في الحرام. انت اللي جاي انت والله هشتكيك لربنا. قلت له اشتكيني لربنا. تخيل اتاري مدمن وحالته بقى بؤس وتارك للصلاه زي سالس بقى. اتصل بيا شهر عمال يتصل وياخد موعد عشان نعقد له الزواج. فقلت له الشروط كذا 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 وتجي لي يوم كذا. حاضر. فقلت له تجي لي على صلاه العصر. فانا نزلت للمسجد قبل العصر كده بعشر دقائق، فلقيته واقف فين؟ على باب المسجد. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. وواقف السيارة بعيد فيها اللي هيتزوج. قلت له اهلا. قال لي انا اللي خدت الموعد. قلت له مرحبا، اتفضل. طب نصلي العصر واعقد لك بعد العصر. قال لي انا ما بصليش. والله هكذا. قلت له انا ما بعقدش لتارك الصلاه. قال لي يعني ايه؟ هتخليه يصلي بالعافيه؟ قلت له مش انا اللي هصلي بالعافيه، ربنا اللي امرك مش انا. وانا عندي لا اعقد لتارك الصلاه بس خلاص. ما دام انت ما بتصليش انا احترمت خلاص. انت احترم كمان ان انا مش هزوجك. يعني ايه؟ عايزني كده اعيش في الحرام؟ قلت له ما انت يا ابني عايش في الحرام. انت جايب لي واحده صديقتك عايش معاها سنين وجاي لي دلوقتي تقول لي حلال وحرام؟ مصيبه كبيره جدا جدا. اذكر ان بعض الاخوه شافني بقول له مش هزوجك راح اغتابني بره. قال لك مش عارف الشيخ بينفر الناس ليه كده وجاله عشان يتجوز ما بيجوزوش ليه؟ طب انت يا ابني تبينت؟ عرفت الحال؟ عرفت ليه قلت له لا ازوجك؟ عرفت ليه ما رضيتش اعقد له؟ لا. طب بتتكلم ليه عننا؟ الله يصلح حالك. انت خليك في شأنك. دعك من الشيخ بقى قال لي ده اه قال لي ده لا، كل واحد على حسب الحال. فكم من بلية تحدث بسبب النقل وعدم الفهم وبسبب عدم التباين. ففارق بين التثبت وبين التباين. لما تيجي تروح تقول للناس شفت الشيخ عند المسجد وقال لي الاخ جاي عشان يتجوز، قال له مش هجوزك، الخبر صادق ولا لا؟ لكن انت ما تبينتش ليه ما جوزتوش. رابع كان شيعي وجاي يتجوز واحده مسلمه، قلت له لا يجوز. انت بالنسبه لنا في معتقدنا انك كافر، انت تكذب القران وتاخد في عرض النبي العدنان وتكفر اصحاب النبي وعايزنا نجوزك مسلمه، لا يجوز يحرمه. فانت سمعتني بقول له مش هجوزك، شفت الشيخ يقول له مش هجوزك برضو؟ اه مش هجوزه. لما تبقى انت الشيخ يبقى جوزه انت. انا ما زوجهوش، انا لا ازوج كافر من مسلمه. فياخد هو المشهد الظاهري ويروح يطعن في الشيخ بره وينقل كلاما باطلا عن الشيخ. وكم من آفة تحدث بسبب هذا الامر. فاذا يا اخوه احذروا التهمه وسوء الظن، خاصه على تلك الوسائل الحديثه الانترنت. معنى الانسان لونه اخضر فاتح مش معناه انه قاعد على الهاتف، مش معناه انه فاضي. ممكن اكون شغال بكتب مش فضيلك، ممكن اكون بحضر محاضره عندي لقاء عندي كذا مش فضيلك، ممكن الهاتف في ايد ابن الصغير بيلعب بيه وانا مش فضيلك، ممكن اه مفتوح التطبيق وانا قاعد باكل وايديا ملغوصه مش عارف ارد عليك دلوقتي، استنى عليا يا اخي اكل لقمه يا اخي، سيبني يا اخي اكل لقمه، اصبر علينا. انت قاعد فاضي مفكر كل الدنيا فاضيه زيك؟ لا، انت فاضي غيرك مش فاضي، وهكذا. فالاسلام يبدا يحرم غالب الظن. ليه؟ لان البعض منه قد يكون اسما. فشوف حرص الاسلام على الوفاق وعلى الحب. فاقول احسنوا الظن ببعضكم، احسنوا الظن باخوانكم، ولا تتهموا بغير بينه ودليل قاطع بين، حتى لا تفسد العلاقات وتهدم البيوت وتضيع الأخوة الإيمانية بين المسلمين. بهذا القدر أكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان اللقاء نواصل مع هذه الآية الطيبة وما فيها من أحكام من أجل التدبر. نعم.
الله عز وجل sagt in سورة الحجرات vers Nummer 12 nochmal: O die ihr glaubt, meidet viel von den Mutmaßungen. Die Mutmaßung, الظن auf Arabisch, das ist eine sehr wichtige Sache, denn Allah Azawajal hier möchte uns davor schützen. Deswegen sagt er danach, gewiss, manche Mutmaßung ist Sünde. Und Allah Azzawajal macht hier sozusagen einen Schutz für jeden Muslim. Warum? Man hört oft, dass Infos über andere Leute zu uns kommen. Der Bruder hat das gemacht, der Bruder hat dies gemacht. Allah Azzawajal gibt uns einen wichtigen Vers im Koran. In der gleichen Sure, nur eine Seite vorher, sagt uns Allah Azzawajal: O ihr glaubt, wenn ein Frevler zu euch mit einer Kunde, also einer Information kommt, dann schafft Klarheit, damit ihr nicht Leute in Unwissenheit mit einer Anschuldigung trefft und dann über das, was ihr getan habt, Reue empfindet werdet. Yani Allah Azzawajal schützt dich, bevor du jetzt einen Fehler machst. Und wenn du die Wörter von Allah Azzawajal richtig folgst, dann kommst du halt in diesen Fehler nicht. Umar ibn Khattab ist einer zu ihm. Umar ibn Abdulaziz, radiallahu anh, ist zu ihm gekommen, jemand zu ihm gekommen mit so eine Art Mutmaßung. Und zwar, der ist zu ihm gekommen und hat gesagt, derjenige hat über dich das und das und das gesagt. Dann hat er ihm gesagt, stopp, drei Sachen. Die erste Sache, wenn du die Wörter zu mir gebracht hast, dann gehörst du von denjenigen, die üble Nachrede verbreiten. Und zweite Sache, wenn du vor ihm warst, warum hast du ihn nicht gestoppt? Hast du nicht gesagt, rede nicht über ihn vor mir. Und dritte Sache, und wenn du lügst, dann bist du halt ein Lügner sozusagen und verbreitest falsche Informationen. Das ist noch höher oder tiefer sozusagen als Mensch. Deswegen, meine geehrten Brüder, wenn du in dieser Situation bist und Person A kommt zu dir, um über Person B schlecht zu reden, dann musst du diese Person halt schnell stoppen. Oder wenn einer zu dir kommt und sagt, der und der hat über dich so und so gesagt. Wie der Scheich, möge Allah ihn bewahren, gerade gezeigt. Okay, hat er über mich das gesagt? Okay, wir holen das Telefon, Lautsprecher an und wir rufen denjenigen jetzt an. Direkt ein Cut machen und nicht weiter hören, sondern wir machen jetzt sofort den Lautsprecher an. Wir rufen denjenigen und wir fragen ihn live, alle drei. Der Herr so und so ist neben mir, der hat gesagt, dass du über mich so und so gesagt hast. Stimmt das oder stimmt das nicht? Wallahi, wenn wir diese Art und Weise von Sachen erledigen, dann wird keiner mehr diese üble Nachrede verbreiten. Warum? Wir als Muslime müssen halt gebunden sein. Und diese üble Nachrede ist eine Sache vom Shaitan, die er benutzt, damit Hass zwischen uns verbreitet wird. Ein paar Beispiele dafür, damit wir richtig aufpassen, wo es anfängt und wo es aufhört. Ein Beispiel dafür, zum Beispiel, Sheikh kommt hier und trinkt im Ramadan nach Asr-Gebet, sieht eine Flasche Wasser, dreht sich und holt die Flasche und trinkt. Und ich sitze neben ihm und sage gar nichts. Ich weiß ganz genau, alle sind am Fasten und ich sage gar nichts. Ich gehe direkt raus aus dieser Moschee, gehe zu anderen Moschee, wo Sheikh danach eine andere Dars hat und sage, guck mal, dieser Sheikh, der zu euch kommt, der ist so und so, der trinkt, der fastet nicht mal. Und ihr hört von ihm und so weiter und so fort. Die Information ist richtig. Und das ist hier was wichtig zu wissen. Die Info kann ja richtig sein. Deswegen sagt Allah Azza wa Jal hier, schafft Klarheit. Die Information ist ja richtig, aber die Klarheit da hinten steht nicht. Meine Aktion, die richtige Aktion wäre, Sheikh Barakallahu Fik, wir fasten. Vielleicht hat er vergessen, vielleicht ist er krank, vielleicht sind Sachen da hinten, wo wir gar nicht wissen. Ein gutes Beispiel auch dafür ist, wenn du zu Hause bist mit deiner Frau und das Telefon klingelt. Natürlich, heutzutage haben wir Handys, aber früher waren diese Telefone zu Hause und da klingelt das Telefon und du gehst ran und keiner geht ran. Legst auf. Ein paar Minuten ruft nochmal an. Du gehst ran und keiner ist am Ende der Linie. Dann drehst du dich und guckst deine Frau böse an. Yani in der Hinsicht, dass irgendjemand ruft deine Frau an, aber als er eine männliche Stimme gehört hat, hat er wieder aufgelegt. Subhanallah, das ist jetzt eine Mutmaßung, die du gemacht hast und das ist eine Sünde. Und das bringt dazu, dass die Herzen krank werden. Ich sage diese Wörter und bitte für euch und für mich bei Allah um Vergebung.
طيب نرجئ الإجابة عن الفتاوى للبث القادم عقب صلاة العشاء لديك الوقت فشكر الله لكم حسن الإنصات والاستماع سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله